ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة نتناول قضية تناولتها الأجهزة الإعلامية خلال الأسبوع الماضي، وهي انعقاد أول جلسة في القضية المرفوعة من قبل الأستاذ علي عجب المحامي السوداني المقيم في لندن على وزارة الدفاع البريطانية، وهي قضية تتعلق باتفاقيات تعاون ما بين وزارة الدفاع البريطانية ونظيرتها في السودان. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ علي عجب ونحاول معه يعني أن نفهم يعني طبيعة هذه القضية والنتائج المترتبة عليها سواء على السودان أو على الحكومة البريطانية. أستاذ علي عجب، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا.
يمكن أستاذ علي في الأول حقه تورينا يعني الخلفيات، شنو الحصل وليه في قضية؟
الحصل إنه وزارة الدفاع السودانية تعاونت مع الحكومة السودانية تحديدا في القضية دي فيما يتعلق بالقوات المسلحة، اللي هو ده التعاون مستمر من سنة 2009، آخر تقييم له يتعمل سنة 2015، وواضح انه حسب رد وزارة الدفاع البريطانية انه حيستمر لسنوات اخرى. التعاون بين الحكومة البريطانية والقوات المسلحة السودانية اللي هو يتعلق بتدريب متقدم للقوات السودانية فيما يتعلق باكتساب مهارات عسكرية. ونحن القضية أصلا استندنا فيها لأنه توجد ضوابط ملزمة لكل جوانب الحكومة البريطانية في أنها عند تقديم مساعدات خارجية تتعلق بالأمن والعدالة يجب أن تلتزم بهذه الضوابط. فنحن درسنا هذه الضوابط واتضح لنا أنه هذا التعاون لا يمكن أن يقوم إذا تم تطبيق هذه الضوابط، وهذه ضوابط ملزمة يجب الاهتداء بها في حال تقديم أي مساعدات خارجية.
طيب طبيعة هذا التعاون شنو يعني تحديدا؟ ماذا تقدم وزارة الدفاع البريطانية للقوات المسلحة السودانية؟
طيب أنا أوريك الحاجات اللي تم تقديمها تحديدا اللي هي كورسات للقوات السودانية، اللي هي كورسات متقدمة في إدارة القوات في العمليات، وكورسات متقدمة للغادة والأركان حرب، وفيما يتعلق أرضه بتخطيط الحملات العسكرية وإدارة الحملات وتنفيذ الحملات العسكرية والإعلامية والتعامل مع الأسلحة وتكوين القوى القتالية وإدارتها وتطبيقها وتحسين فهم المتدربين للقادة والقيادة والإدارة وتمكينهم من تطوير قدرتهم على تحمل المسؤولية بشكل فعال في مهام لاحقة على مستوى العمليات، وكورسات تتعلق بانضباط الجنود في ساحة المعركة وغيرها من الكورسات والمهارات العسكرية.
طيب يعني ما فائدة مثل هذه، يعني ما الفائدة التي تجنيها أولا الوزارة الدفاع البريطانية من تقديم هذه الكورسات، ثم ما الذي يمكن أن نجنيه كجيش سوداني من مثل هذا النوع من الكورسات؟
الواضح انه هذه الكورسات هي جزء من تعامل الحكومة البريطانية مع الحكومات التي تحترم حقوق الانسان، وبقصد التعامل والتعاون العسكري بين الجيوش في اطار تبادل الخبرات وترقية المهارات. لكن فيما يتعلق بالاوضاع البلدان مثل السودان هي لازم تخضع للضوابط اللي انا ذكرتها، اللي هي ضوابط تتحرى مدى تأثير هذه التدريبات والتعاون فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فهناك ضوابط محددة يجب النظر إليها. أنا ممكن أقول لك بعض هذه الضوابط اللي بتدي صورة بعد ذاك، إنه عشان أنت تقدم مساعدات لدولة محددة يجب أن تنظر في أوضاع محددة في هذه الدولة. إذا كانت الإجابة نعم يمكن أن تقدم هذه المساعدات، لكن إذا كانت الإجابة لا يمكن أن تقدم هذه المساعدات. فالضوابط تقول الوضع في الاعتبار في الأول، الوضع الدولي للقطر المضيف وسلوكه في احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ثانيا برضو الوضع في الاعتبار السؤال حول هل هنالك مخاوف تتعلق باستقرار البلد في الوقت الراهن أو في الخمس سنوات القادمة في هذا الغضر؟ الحاجة الثالثة، هل هنالك مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في البلد المعني والقانون فيما يتعلق بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ فبيقول عند إجراء هذا التقديم تحديدا يجب وضع اعتبار لوجود انتهاكات موضحة في بند محدد من فورمة التقييم. الانتهاكات اللي بيذكروها هي نذكر منها بعضها اللي هو عقوبة الإعدام والاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بما يشمل أوضاع الاحتجاز، القتل غير القانوني والاستخدام غير القانوني للقوة غير المتناسبة أو العشوائية، الاختفاء القسري، المحاكمات غير العادلة. فدي من الضوابط اللي يجب أن تنظر لها، هل هي تمارس في هذه الدولة أم لا تمارس، وبرضو تنظر لأنه هل المساعدات اللي أنت حتقدمها هل حتأثر على هذه على هذه تحديدا الانتهاكات المحددة؟ إذا كانت موجودة هل حتساهم في أنه تعززها ولا تساهم في أنه تقلل؟
طيب يا أستاذ علي، إذا أنا دار أكون محامي الشيطان، ألا يمكن أن يستفيد الجيش السوداني من مثل هذه الكورسات لتحسن من سلوكه وتقلل من انتهاكاته لحقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية؟
هو ده سؤال جيد، لأنه هو ده سؤال انطرح علينا نحن برضو في قضيتنا وكان لازم نجاوب عليه. الإجابة عليه في الأول كانت من خلال الضوابط ذاته، يجب الجهة اللي بتقدم هذه المعونات والمساعدات يجب أن تدرس مدى تأثير هذه الكورسات على هذه القوات بعد أن تلقت هذا التدريب. الشيء الآخر أنه يجب النظر برضو للانتهاكات التي ارتكبت في السودان، يعني الانتهاكات الأخيرة التي ارتكبت في السودان هي تكفي تشير لأنه ارتكبت على يد القوات المسلحة. آخر حاجة تكلمنا عنها في دبنجة هنا ذاته كانت لأنه أكثر من 200 امرأة تم اغتصابهم في قرية تابد، ويتضح أنه تمت بأوامر عليا من القوات المسلحة نفسها، ودي طبعا واحدة من الشواهد الكثير بتوري أنه هذه القوات لا يمكن أن تستفيد من هذه المهارات العسكرية إلا في ارتكاب مزيد من الجرائم. وإذا لاحظنا للقوات المسلحة أصلا أنت بتدرب عشان شنو؟ القوات المسلحة تقاتل السودانيين، هي لديها نزاعات داخلية، فإذا كان في مساعدة يجب أن تساعد في حل هذه النزاعات لأنها هي نزاعات داخلية بين الحكومة السودانية وبين فصائل سودانية.
طيب الحكومة البريطانية بتقول إنه يعني هذا الاتفاق جاء في إطار اتفاق نفاشة للسلام وفي إطار يعني تقليل العنف في السودان في تلك الفترة وتراجع ظروف الحرب.
يمكن أن يكون المشروع قد بدأ في ذلك الوقت، يعني إذا نظرنا إلى السودان من سنة 2005 لحد 2008 كان في إمكانية تبشر بأنه يكون في سلام في السودان وممكن يكون السودان كان محتاج لمساعدات، لكن إذا أجري التقييم في العام 2009 نفسه البدأ فيه المشروع ده كانت أوضاع حقوق الإنسان في أسوأ حالاته. لكن المشروع ده إذا كان بدأ سنة 2005 مع توقيع اتفاق السلام كان ممكن يكون هذا الكلام.
طيب يعني هذه المحاكمة هي ليست محاكمة قانونية فقط، إذن هي يعني إذا فهمت من كلامك هي محاكمة لسياسة الحكومة البريطانية تجاه السودان
بالضرورة، لأنه نحن حتى في الحصول على هذه المعلومات استخدمنا قانون حرية المعلومات حتى نحصل على هذه المعلومات وهذا التقييم من قبل الحكومة، وكان هنالك تأخير طويل غير مبرر في الحصول على هذه المعلومات وشيء غير معهود في الممارسة البريطانية. وبالتالي نحن بنفتكر انه حتى للبريطانيين هو مهم جدا ان يعرفوا انه اكثر من 2 مليون جنيه الان استرليني بتدفع لحكومه لا تحترم حقوق الانسان وحكومه تمارس القتل اليومي والضرب بالانتينوف للمدنيين في جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور، وهي هذه حتى الحكومه نفسها في التقييم بتاعها اشارت لانه هذه القوات هي تتبع لعبد الرحيم محمد حسين وعمر البشير والاثنين مطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه بارتكاب جرائم دوليه، بالتالي هم مدركين للوضع في السودان ومدركين لأنه هذه القوات لا يمكن أن تستخدم هذه المهارات. وهم ذكروا برضو في بعض التغيير بتاعهم أنه تغيير سلوك هذه القوات ليس من المستبعد أن يحدث، لكنهم يقوموا بهذا التعاون.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم الأستاذ علي عجب المحامي. طيب أنا يمكن عندي سؤال قد يبدو يعني مضحك أو مثير للسخرية، يعني إحنا بلد السودان كل من عمل في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجيش والشرطة لديه حصانة ولا يمكن تقديمه للمحاكمة، كيف يمكن أن نقدم وزارة سيادية مثل وزارة الدفاع في بريطانيا للمحاكمة؟
طبعا في 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 بريطانيا طبعا هي دولة قانون، ودولة القضاء فيها مستقل، ودولة تتيح المعلومات للكافة، وبالتالي هي دي تعتبر يعني هذه الدعوة هي مراجعة قضائية لأداء الجهاز التنفيذي، وهو عمل مشروع تقوم به الجهات القضائية في بريطانيا بشكل راتب وبشكل مستمر وبكل سهولة. وأنا مواطن غير بريطاني لكن مقيم في بريطانيا، فمن حقي أنه أنا أقاضي الحكومة البريطانية ومن حقي أنه أنا أقف أمام القضاء وتقدم بهذه.
طيب هل تمت مراجعة برلمانية لهذه القضية في مجلس العموم أو مجلس اللوردات؟
ما عندي.
هل هناك فكرة لتقديم مثل هذه لطلب هذه المراجعة لتكون مراجعة سياسية أيضا؟
هي هذا الأمر أثير في البرلمان في مرحلة سابقة من صحفية بتعمل في صحيفة الجارديان، هي أثارت لأنه في ملايين الجنيهات صرفت على أنظمة لا تحترم حقوق الإنسان مثل السودان والكونغو، ونحن أخذنا المعلومة من هنا وبدينا نسأل الحكومة عن هذه الأموال التي صرفت في الصرف على هذه الأنظمة. بالتالي هي ده ممكن يحرك هذا الأمر داخل البرلمان من جديد، وممكن أن يوجه أسئلة جديدة لوزارة الدفاع فيما يتعلق بهذا المشروع، لأنه في الضوابط نفسها بتقول أنه يجب توخي الحذر في تقديم هذه المساعدات لأنها يمكن أن تضر بسمعة بريطانيا.
طيب الإجراءات بتتم كيف يا أستاذ علي عشان يعني نفهم أو نشرح للمستمعين، يعني شنو؟ هل هي جلسة جلستين؟ من يتقدم فيها بالمرافعات؟ من يقدم التهم؟ يعني اشرح لنا الآليات العمل في مثل هذا النوع من المحاكمات.
هي طبعا يعني لما نقول القضية دائما الناس بيمشوا للاتجاه الجنائي والتجريم وكذا، هي دعوة يمكن ان تسميها دعوة مراجعة قضائية للأداء الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالنقاط اللي ذكرناها. هي تشبه في النظام السوداني الدعوة الإدارية لتظلم من تدابير محددة اتخذ الجهاز التنفيذي. والطريقة اللي بتعمل بها أنا ما حأخذ في التفاصيل طبعا، لكن هي بتتم عن طريق تقديم طلب للمراجعة، بتتم في مثلا في حالتنا انه نطلب من الجهه نفسها بموجب القانون انه تملكنا المعلومات المحدده اللي بنسلمها لها، انه عايزين المعلومات دي فيما يتعلق باجراء المساعدات، التقييم اللي عملتوه، تاريخ هذا الكورسات اللي قدمت، كل المعلومات دي حصلنا عليها من وزاره الدفاع نفسها، وبالتالي بنينا قضيتنا على المعلومات الموجوده عندهم هم نفسهم، وبالاضافه للمعلومه اللي عندنا عن ضوابط تقديم المساعدات في مجال العدل في مجال العدل والامني. وبالتالي المحكمة بتستلم المذكرات من الطرفين، وبعد ذلك بتنظر فيما إذا كانت هذه الدعوة صالحة للفصل أم لا. وبالتالي بعد فترة المحكمة قبلت إنه هذه الدعوة صالحة للفصل وحالتها للمحكمة العليا للنظر، لكن هي كانت إجراءات طويلة وردود وتعقيبات بين الطرفين. وفي النهاية كان يوم 15 يوليو هو كان اليوم المحدد لسماع كل الدعوة، واستمرت المحكمة تسمع الطرفين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 ظهرا، سمعت فيها كل الدعوة، وهي حتحدد الآن متى تصدر القرار، لأنه في طلب حيتقدم بعد أسبوع من وزارة الدفاع بأسباب إضافية، وبالتالي بعديه هي حتحدد بعد ما تستلم هذا الطلب.
طيب يعني وزارة الدفاع دائما يعني من الوزارات الحساسة ومعلوماتها يعني دائما ما تتسم بالسرية، يعني لماذا هذه المحاكمة علنية وليس سرية؟
هذه المعلومات ليست سرية، المعلومات المتوفرة هنا معلومات ليست سرية، المعلومات السرية هي التي تؤثر على الأمن القومي والتي تؤثر على أمن المواطنين. هذه المعلومات تتعلق بالتدريب وتعاون في مجال تقديم الخبرات العسكرية، وبالتالي أسماء الأشخاص اللي قدموا هذه، يعني هنالك العديد من التفاصيل هي يمكن أن تحجب، لكن المعلومات الأساسية هي معلومات وفقا للقانون متاحة، وهم ملزمين بموجب القانون إتاحة للكافة وفقا للطلبات.
طيب يعني هل في أمثلة لدول أخرى حدث معها نفس الشيء، يعني محاكمات مماثلة أو مراجعات قضائية مماثلة للسياسة؟
المراجعة القضائية في أي قضاء مستقل للجهاز التنفيذي هي جزء من نظرية الحكم القانون، اللي هو الفصل بين السلطات بتقوم به فكرة الحكم القانون، لكن الجهاز القضائي هو الجهاز الرغيب على كل أجهزة الدولة، وهو من حقه أن يراجع كل أداء الجهاز التنفيذي، ومن حقه أن يعني مثلا في القضية بتاعتنا من حق المحكمة العليا أن تصدر قرار بإيقاف تنفيذ هذا المشروع، لأنه يتعارض مع ضوابط وبالتالي يتعارض مع القانون ويتعارض مع مصالح بريطانيا. وبالتالي هي دي أهمية القضاء هنا، أنه يلزم أي جهاز أن يعمل وفقا للضوابط القانونية في أداء.
طيب إذا يعني إذا صدر حكم المحكمة لصالحكم مثلا، لصالح الدعوة التي رفعتموها، ما هي يعني تأثيراته على برامج التعاون مع الحكومة السودانية؟
هو طبعا الواضح أنه الآن فيما يتعلق بمجال الدفاع ما في دول بتتعامل مع الحكومة السودانية غير إيران والصين، وهو دولتين طبعا ميؤوس منهم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. لكن كان الشيء المستغرب له جدا أنه الدولة الأوروبية الوحيدة الآن التي تقوم بهذا النوع من التعاون هي بريطانيا، وبالتالي التأثير اللي حيحصل عليه أنه هي الحكومة السودانية حتفقد هذه العلاقة مع بريطانيا فيما يتعلق بهذا المجال، وباعتبار الدولة لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم القانون الدولي الإنساني، وإلى أن تحسن سلوكها حتى تستطيع أنها تقيم علاقات صداقة وعلاقات تعاون في المجال العسكري والتدريب بشكل عادي وطبيعي كما يتم.
لكن يا أستاذ علي، يمكن يعني السودان يعني مفروض عليه حظر دولي منذ سنوات في مسألة استيراد الأسلحة مثلا، للحد من النزاعات وللحد من انفلات الاستخدام المفرط للقوة الدائم من قبل القوات المسلحة والميليشيات التابعة عليها والأجهزة الأمنية، ولا يبدو أنه ده عنده تأثير. يعني هذه الخطوة تبدو محدودة، هل هناك إمكانية لخطوات أكبر تتعلق مثلا بتطبيق العقوبات الدولية فيما يتعلق بتصدير السلاح للسودان؟
وطبعا مفروض يعني نحن كسودانيين مقيمين في الخارج في كل الدول في دول بتقدم السلاح، في دول لأنه السودان لا يصنع السلاح، لكن إقامة هذا النوع من الدعاوى والتفكير في محاصرة السودان في الحصول على هذه الأسلحة يتم عن طريق السودانيين أنفسهم اللي عندهم قدرة وعندهم التفكير في إنه كيفية محاصرة هذه الدول التي تعاون السودان. كل هذه الصفقات كل هذه الأشياء تتم في الخفاء، لكن هي ليست خفية على الـ على الـ على, الـ على الناس إذا هم عرفوا الطرق القانونية كيفية مناهضة هذه النوع من السلوكيات. يمكن محاصرة النظام ويمكن التضييق عليه، لأنه الأسلحة والقنابل التي ترمى في مناطق النزاعات في السودان هي يتم شراءها وتحريبها، وبالتالي يمكن محافظة هذه الدول التي تقوم بهذا النوع من التعاون لأنه هي فيها مبالغ بتدفع، وبالتالي في تحويلات مالية معروفة، وهذه كلها أشكال يمكن محافظتها إذا كنا جادين في إن إحنا نحاصر هذا النوع من التعاملات مع.
طيب أنا عندي سؤال أخير، يمكن يعني بعد يمكن أكثر يعني بهمنا نحن أكثر كسودانيين، يعني أن تسمح دولة لأجنبي مقيم على أراضيها أن يقاضي ويحتج على سياسة واحدة من أقوى وأكبر مؤسساتها السيادية وهو وزارة الدفاع، يعني ده درس لنا نحن في السودان ممكن نستفيد منه كيف؟
هو طبعا ده هنا مثلا في بريطانيا هو بيعتبر شيء عادي وطبيعي، يعني ما في زول بيسأل يعني انه كيف يسمح لهذا الاجنبي وكذا وبتاع، لكن احنا طبعا ممكن يكون بالذاكره بتاعتي انه ما في اي يعني اذا تصورت انه اي اجنبي في السودان ما بيستطيع، حتى السودانيين لا يستطيعوا ان يقيموا دعاوى ضد الحكومه. فلكن هو الدروس كثيره اذا انت عايز تعاين للسودان فيما يتعلق بالعدالة وحكم القانون وكده. السودان دولة لا تستطيع أن تغارينا حتى بي.
طيب شنو يعني حقه تقول لنا درس أو اثنين أو ثلاثة يعني ممكن أن نستفيد نحن من مثل هذه الدعوة ومن مثل هذه يعني الزخم الإعلامي القائم حولها؟
الفكرة الأساسية إنه نحن كسودانيين مقيمين في الخارج عندنا إمكانيات كبيرة جدا، وبنتمتع بديمقراطية وحرية في التحرك وحرية في التعبير. يجب أن نفكر في إضافة للأعمال السياسية نحن بنقوم بها والأنشطة السياسية، يجب أن نفكر في العديد من وسائل الضغط، لأنه في معروف في المناصرة إنه التغاضي هو واحد من أقوى أشكال المناصرة لتغيير السياسات وللضغط على الحكومات. وبالتالي نحن عندنا ما زالت إبادة جماعية مستمرة في السودان، والإبادة الجماعية من المسائل اللي تحرك ضمير العالم الحديث أو الإنسان اللي بيعيش في العالم المتمدين في أي حتة. وبالتالي نحن إذا استطعنا تطوير آليات عملنا بالضغط داخل البرلمانات وبتقديم طلبات المراجعة القضائية، يمكن أن نخلق زخم جديد لعملنا السياسي، ويمكن أن نغير، لأنه السودان الآن يخدع العالم بأنه هو الحكومة الموجودة هي حكومة قادرة على الحفاظ على السودان بشكل الحالي من الانهيار. لكن نحن نستطيع مثلا أن نغير السياسات زي سياسة بريطانيا، بدل ما إنها هي تدفع 2 مليون في السنة ولا في سنتين للقوات المسلحة نفسها لتغيير سلوكها، يمكن نحول هذه المبالغ لدعم المجتمع المدني في السودان ولبناء أسس القانون في السودان. وبالتالي يمكن للسودانيين أن يغيروا سلوك الحكومة بمزيد.
أستاذ علي عجب المحامي والناشط الحقوقي، شكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
Mm-hmm.